الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، نعود مرة أخرى فنبدأ درسنا بتلاوة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقفنا عند هذا السؤال الثالث الذي يسأله جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. الإحسان، هذه في كلمة الإحسان، يقول علماء العربية إنها للعهد الذهني، أن يسأل جبريل عن ذلك الإحسان المعهود بين المسلمين والذي سمعوه كثيرا في كتاب الله عز وجل. لأن كلمة الإحسان تكررت كثيرا في كتاب الله عز وجل بشكل يلفت النظر: إن الله يحب المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن فالإحسان في كتاب الله عز وجل، هذه الكلمة تتكرر كثيرا، وإذن فلها معنى معين يريده الله عز وجل، وله اصطلاح كاصطلاح الإسلام واصطلاح الإيمان. وهذه الكلمة بسبب تكرارها هذه تلفت نظر المسلمين، وما من إنسان يقرأ كتاب الله ويتدبره فيمر على هذه الكلمات الكثيرة عن الإحسان إلا ويتساءل بينه وبين نفسه: ما المقصود بالإحسان؟ لذا أراد جبريل عليه الصلاة والسلام أن يسأل عن هذا الإحسان المعهود الذي يتحدث عنه القرآن كثيرا، ما هو، حتى يعلم بذلك المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الإحسان وعلاقة الإحسان بالإيمان والإسلام. والحقيقة أن جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الأسئلة الثلاثة لفت نظر المسلمين إلى مكان العقل من الدين، وإلى مكان الكيان والأعضاء والجسم من الدين، ثم إلى مكان القلب من الدين. فعندما سأل قبل كل شيء عن الإسلام وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام نصيب الجوارح، اللسان الذي يقر والأعضاء التي تمارس هذه الأركان. وعندما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السؤال الثاني عن معنى الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أوضح عليه الصلاة والسلام أن الإيمان نصيب العقل. وبقي شيء في كيان الإنسان، ما هو؟ القلب. فلما سأل جبريل قائلا: فما الإحسان؟ أخبرني عن الإحسان. أجاب عليه الصلاة والسلام فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنبأنا عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، أن الإحسان من نصيب القلب. وهكذا تكاملت عناصر الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهكذا أصبحت هذه العناصر الثلاثة غذاء للكيان الإنساني كله، بجسمه وأعضائه، بعقله، بقلبه أي بعواطفه ووجداناته. وإذا لم تتغذى هذه الكيانات الثلاثة في الإنسان بدين الله عز وجل، فإن الدين في حياة الإنسان يبقى ناقصا، وتبقى فيه ثغرة خطيرة يوشك أن يتسلل إليها الشيطان، فيقوض البنية الإيمانية أو بنية الدين كله. وطبعا نحن نعلم أن كلمة الإحسان معناها الإتقان في اللغة، يعني تقول: بنيت الدار فأحسنت بنيانها، فعلت هذا الأمر فأحسنت فعله. فعلته عبارة عن عمل بدائي، قد يكون متسما هذا الفعل بالإتقان والجودة، وقد لا يكون متسما بالإتقان والجودة. ومن هذا المنطلق معنى الإحسان اصطلاحا كما أراد الله عز وجل وكما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصلي وتصوم وتزكي وتحج، يمكن أن تحسن وتتقن هذه العبادات التي هي من نصيب الجوارح والأعضاء، ويمكن أن لا تتقنها فتصبح هذه الحركات مجرد هياكل في حياتك. ولكن كيف السبيل إلى إتقان هذه العبادات؟ كيف السبيل إلى إتقان هذه الوظائف التي أنبأنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبيل هو الإحسان. والإحسان كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تجعل جذور هذه الطاعات والأعمال التي هي من نصيب أعضائك، أن تجعل جذورها راسخة مغروسة في عواطفك وقلبك. إن فعلت ذلك فقد أحسنت العمل، كالرجل الذي بنى بناء ولكنه لم يتركه وهو هيكل عظمي، بل بعد أن بناه هيكلا أفرغ عليه من مظاهر الإتقان ومظاهر الكمال ومظاهر الرونق حتى أصبح مؤهلا للسكنى والفائدة. كذلكم بنيان الإسلام إن لم تتوجه بالإحسان كان أشبه ما يكون ببنيان كما يقولون هيكل عظمي، بناء عظمي لا يستطيع الإنسان أن يفيد منه إلا قليلا جدا جدا، وإلا في أضيق الأحوال وعند أقصى الضرورات. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من الممكن أن يفتح لنا آفاق كلام طويل طويل وهو يحدثنا عن هذا الإحسان الذي أقول لكم عنه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي ما ذكرناه مرة، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فطوى الكلام الذي قاله العلماء فيما بعد في مجلدات وفي مؤلفات طوال، طوى هذا الكلام كله بجملتين اثنتين. أن تعبد الله أي أن تمارس هذه الواجبات التي حدثتك عنها عندما أخبرتك عن الإسلام، أن تمارس هذه الواجبات بصورة تعلم فيها أنك ترى الله عز وجل، تقدر أنك ترى الله عز وجل. أن تعبد الله صائما أو مصليا أو حاجا أو مزكيا أو تتعبده بأي عبادة من العبادات، تمارس هذه العبادة وأنت كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي المرتبة العليا في الإحسان، مرتبة الشهود. شهود الله عز وجل إن لم يكن ببصرك فببصيرتك. المرتبة التي دونها والتي قد لا يبلغها الإنسان إلا بعد جهد جهيد، المرتبة التي دونها هي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي إن لم تستطع أن تعيش في هذا الشهود القلبي وأن تطوي كيانك كله من الاستغراق في الدنيا وأحوالها وتصوراتها لتحصر شعورك في تصور أنك ترى الله عز وجل، إن لم تستطع ذلك فقف عند الدرجة التي هي دونها في الإحسان، وهي أن تقدر عقلا وأن تؤمن يقينا بأن الله يراك. فتقديرك لهذه الحقيقة ويقينك بأن الله عز وجل يراك درجة أيضا جيدة تؤهلك يوما ما للوصول إلى الدرجة الأولى، وهي كما قلت لكم درجة الشهود. هذا الكلام هو الإحسان، وهو الذي يبث في العبادات روحك، وإن لم توجد هذه الروح في العبادات كانت هذه العبادات كلها هيكلا عظميا، وكانت عباداتنا مطروحة في عتبات الرحمة الربانية، فإما أن يتقبلها كرما منه وإحسانا وفضلا، وإما أن يلقي بهذه العبادات في وجوهنا. شأن من يصلي ولكنه يركع ويسجد وهو بدلا من أن يشاهد الله بعين بصيرته يشاهد دنياه، تجارته، إخوانه، أصحابه، درسه، علمه، مسائله، أهله، قضاياه، مشكلاته، يركع ويسجد وهو يتقلب في هذه الأخيلة، يذكر الله عز وجل أو يقرأ قرآنا أو يتلو وردا، ولكن صور الدنيا لا تبارح خياله. كذلك أي عبادة من العبادات التي تخلو عن هذا المعنى العظيم الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبادة تبقى هيكلا عظميا. عندئذ الأمل معقود برحمة الله عز وجل على أساس رأس مال خاسر منا، فإن تقبل الله عز وجل منا هذا الهيكل برحمة منه ولطف فذلك فضل منه، وإلا فيوشك أن ترد هذه العبادات كلها على فاعله. وهذا الكلام إلى الآن سهل فهمه وكلنا يستوعبه، ولكن السؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن هو: كيف السبيل إلى هذا الإحسان؟ السبيل إلى الإحسان أشق من السبيل إلى كل من الأمرين السابقين. الإيمان يسير جدا إذا فكرت. يقول العلماء: عملية العلم عملية غير اختيارية، عملية قسرية، يعني تضع رقم واحد على اللوح، ترسم أمامه إشارة زائد، تضع واحد يساوي، حتما عقلك شو بده يقرر؟ يساوي اثنين. لا تستطيع أن ترفض هذه النتيجة. إذا رسمت المقدمات أمامك وفكرت حتما ستصل بعقلك إلى النتيجة. إذا فكرت في دلائل وجود الله، إذا فكرت في كتاب الله بعقل حر، شئت أم أبيت تصل إلى الإيمان بالله عقلا، تصل إلى الإيمان بوجود الله، وتصل إلى الإيمان بتوابع ذلك. ممارسة الإسلام أيضا سهل، لا سيما بعد الإيمان. ما أيسر أن تنهض فتصلي، ما أيسر إذا جاء شهر رمضان أن تصوم، ما أيسر أن تمد يدك إلى جيبك فتتصدق بزكاة مالك، ما أيسر ذلك. المسألة عمل حركي، ولكن السبيل الأشق من كلا السبيلين الطريق إلى الإحسان. هذا هو السبيل الشاق، وهذا هو السبيل الذي تقطعت دونه أعناق كثير من الرجال. ذلك لماذا؟ لأن عملية الإحسان تحتاج إلى جهاد. عملية الإحسان ليست عملية تعلم قسري، وليست أيضا عملية حركية يقوم بها الإنسان بدافع من نشاط أعضائه، يده، رجله، لسانه، لا. درس مثل هذا الدرس، كلام ككلام أنا، سهل، ولكن الإحسان بالمعنى الذي ذكرته لكم هذا هو الصعب جدا. لماذا ذلك؟ لأن السيطرة على العواطف والوجدان، يعني السيطرة بعبارة أقصر على القلب، أمر يحتاج إلى رياضة طويلة، ويحتاج إلى مران كثير، ويحتاج إلى سلوك. ما السبب؟ العواطف دائما أيها الإخوة كالمرآة، كالمرآة تماما. انظر إلى المرآة، هل تستطيع أن تتصور المرآة في أي لحظة من اللحظات إلى أي جهة وجهتها؟ هل تستطيع أن تتصورها فارغة عن أي صورة؟ مستحيل. المرآة لا شيء أكثر من ذات ناصعة جدا، بحيث تنطبع فيها صور ما يقابلها، فأما قابلت هذه المرآة انعكست فيها الصورة. لذلك لابد أن هذه المرآة دائما ينعكس إليها شيء وهو صورة ما يقابله. عواطف الإنسان هكذا، دائما هذه العواطف مملوءة بشيء، متجهة إلى محبة شيء، تشعر بمخافة شيء، تأمل في شيء، تطمع بشيء، يعني تخشى من شيء، حسب الاتجاه الذي تتجه إليه هذه العواطف. هذا الكلام واضح. طيب الخطوة الثانية في بيان الأمر، الخطوة الثانية أن ربنا يقول لنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هكذا قضى حكم الباري عز وجل أن تكون هذه الأمور التي عدها لنا بيان مولانا سبحانه وتعالى أن تكون محببة إلى هذه العواطف، أن تكون محببة إلى هذه المرآة. إذن بطبيعة الحال عواطفنا تتجه إلى أين؟ تتجه إلى قائمة هذه الأشياء، إلى حب النساء، الأموال، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل، الأنعام، الحرث، مظاهر هذه الحياة الدنيا التي تعلمونها. العواطف بشكل طبيعي تتجه نحو هذه الجهة، فإذا اتجهت إليها ارتسمت فيها صورة هذه القضايا، وإذا ارتسمت في عواطفنا صورة هذه الشهوات فخواطرك من أين تأتي؟ من هذه الشهوات. والخاطرة تنقل صداها إلى الفكرة، والفكرة تنقل صداها إلى الذاكرة، والذاكرة تنقل صداها إلى الإرادة والعزيمة، والإرادة والعزيمة تنقلان الصدى إلى الحركات والأعضاء ليفعل الإنسان وينفذ. إذن عواطفنا باعتبار أن الله عز وجل جعلها بالطبع وبالغريزة متجهة إلى محبة هذه الأشياء فهي منطبعة بصورها، وبالتالي فأنت شئت أم أبيت، إذا مشيت، إذا اضجعت للرقاد، إذا فكرت، إذا وقفت تصلي أو تعبد الله تجد عواطفك جياشة بهذه الخواطر، خواطر هذه القضايا. فإن لم تكثف من جماح هذه الخواطر انتقلت الخواطر إلى فكرة، وإن تركت الأمر على غاربه انتقلت الفكرة إلى ذاكرة ثابتة، وإن تركت الأمر أيضا على غاربه انتقلت إلى عزيمة فتنفيذ. من أجل هذه الحقيقة نجد المشكلة التالية: نقف لنصلي فنجد هذه الصور الدنيوية التي تنعكس من عواطفنا وتنعكس مما ثبت فيها تجدها تمر على خيالك وصورك، فأنت تقرأ تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأخيلة الدنيا تمر من أمام بصيرتك، تسجد كذلك، ربما تستطيع على قدر جهادك وميراثك أن تستيقظ في الصلاة مرة ثم تغفل، تستيقظ مرة ثانية وإذا بك مرة أخرى تغفل، مرة ثالثة، وهكذا، فأنت بين غفلة ويقظة، والله أعلم كم تغفل وكم تستيقظ وأيهما الأغلب وأيهما الأقوى. إذن المشكلة تصورناها أيها الإخوة، المشكلة أن العواطف ليست أوعية مغطاة فارغة، وإنما هي مرايا لا بد أن تنعكس إليها صور، وربنا جعل عواطفنا هذه متعلقة بهذه الشهوات والأهواء، إذن فهي متجهة إليها، إذن فهذه الصور لا بد أن تنعكس إليها، ولذلك فخواطرنا دائما خواطر دنيوية. وهنا يأتي دور الإحسان الذي يخاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. وهنا تتصورون الصعوبة، أرأيتم كيف أن الطريق إلى الإحسان أشق من الطريق إلى الإيمان، وأشق من الطريق إلى ممارسة أركان الإسلام أيضا؟ السبب ما ذكرته لكم. والآن نسأل: المشقة تصورناها والصعوبة آمنا بها، ولكن أين هو الدواء؟ وكيف نستعمله، ما هو سبيل الخلاص من هذه الصور التي غرس حبها في عواطفنا وقلوبنا. هذا هو الأمر الذي عكف عليه الربانيون والصديقون من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه، من الصحابة ومن التابعين وتابع التابعين إلى يومنا. وطبعا مهما كثر الخبث فلا بد أن يبقى في الأرض أناس قد صبروا على ما عاهدوا الله عز وجل عليه واستقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى. قلوا أو كثروا، كيف السبيل؟ السبيل هو أولا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا أول دواء. ولا أعني هنا بذكر الله عز وجل حركة اللسان، لأن الذكر حركة لسان داخل في الإسلام. قلنا الإسلام عبارة عن وظائف مكانها الأعضاء، ونحن نتكلم عن الإحسان الذي مكانه القلب. فالذكر إذن أعني به حركة الفكر، أن تذكر الله عز وجل. أما أن يذكر لسانك ربك فما أيسر وأسهل، وما أكثر الذين يمسكون بمسبحاتهم أو بمسابحهم فيذكرون الله بألسنتهم كثيرا، ما أكثر ذلك. ولكن الأشق أن يذكر القلب ربه. كيف السبيل إلى هذا؟ كيف السبيل أن يحيى القلب بذكر الله سبحانه وتعالى؟ السبيل إلى ذلك أيها الإخوة ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولى خطوات حياة الدعوة التي عاشها، بل في إرهاصاته لحياة الدعوة. عندما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، الخلوة، كان يختلي كما تعلمون الليالي ذوات العدد في غار حراء. لماذا؟ من الذي رباه على هذا؟ من الذي حبب إليه الخلوة؟ حببها إليه رب العالمين لكي تثقل هذه الخلوة قلبه، ثم تثقل قلبه حتى يتجه هذا القلب إلى من؟ إلى الله عز وجل، فيعيش للإحسان وبالإحسان، فيتحقق بهذا الشهود الذي يقوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك ترى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كيانه نصيبا من هذه الخلوة بعد ذلك، إلى أن وافاه الأجل وإلى أن لقي وجه ربه سبحانه وتعالى. الخلوة، الخلوة. أولا أريد أن أجتث من أذهانكم صورة غير، لست أقصدها، لست أقصد بالخلوة العزلة التامة عن المجتمع والدنيا، لست أقصد بالخلوة أن يبتعد الإنسان في كهف قصي عن الدنيا والناس والمجتمعات، ليس هذا ما أريد، وليس هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني أقصد الخلوة غذاء يتعهد به الإنسان عواطفه، ويتعهد به الإنسان قلبه، والغذاء يكون عند الحاج طبعا، بأن تجعل منهاجا في حياتك لهذه الخلوة في أي وقت أردت، ليلا نهارا صباحا مساء، تبتعد فيه عن الناس جميعا، وتجلس منفردا خاليا عن الناس كلهم، أهلك وأصحابك وأصدقائك وكل من يلوذون بك، وعندئذ تضع منهاج ذكر الله أمامك، تستعين بهذه الخلوة على أن تذكر الله عز وجل. ما الموضوع الذي تحيي به ذكر الله في نفسك؟ كيف بدك تذكر الله عز وجل؟ الله عز وجل ليس له والعياذ بالله شكل حتى نتخيله، الله سبحانه وتعالى ليس له اسم حتى نتصوره، الله سبحانه وتعالى ليس له شيء مما يتصف به العباد حتى تذكره كما تذكر قريبا لك أو صديقا لك أو شيء. إذن كيف تذكر الله عز وجل؟ تذكر نعم الله التي تترى عليك، تذكر مظاهر ألوهية الله الماثلة أمامك، تذكر صفات الله المتجسدة في مخلوقاته أمامك، تتفكر فيها. فإذا تفكرت بالنعمة التي تتقلب أنت فيها، ولا أريد أن أفتح بابا في الحديث عن النعم، أنت تعلمها وحدثتك عنها كثيرا. وإذا تفكرت في ماضيك إذ كنت طفلا، ثم إذا تفكرت في المرحلة التي تلت ذلك، ثم التي تلتها، ثم التي أنت فيها، ثم في العناية الإلهية التي تحف بك، ثم في النعم التي يتقلب فيها الكون كلها، ثم في المظاهر الإلهية التي تترى أمام بصرك، تفكر فيها طويلة. إذا تفكرت فإن قلبك يتحرك ويجيش حبا وإعظاما وإجلالا لهذا الإله، ويتجه قلبك وتتجه عواطفك رويدا رويدا إلى هذا الإله. فإذا دخلت في هذا المدخل فأذكر الله عز وجل في صفاته، أذكر أن الله عز وجل رؤوف بالعباد، وتصور مظاهر رأفته في الدنيا ومظاهر رأفته المنتظرة بك غدا يوم القيامة. أذكر أن الله شديد العقاب، واذكر مظاهر ذلك في الدنيا ومظاهر ذلك لمن ينتظرهم هذا العقاب غدا يوم القيامة. اذكر هذا كله وتأمله، واذكر ذلك في مشاهد من آيات الله سبحانه وتعالى. اذكر هذا، تجد أن عواطفك أيضا اتجهت إلى الله عز وجل. والعواطف طبعا هي إما عواطف رادعة أو ممجدة، يعني عندنا عواطف الحب، وعندنا عواطف الردع والخوف، وعندنا عواطف التعظيم والتبجيل والتمجيد. هذه هي العواطف التي تتمثل في كيان الإنسان. عندئذ شيئا فشيئا كلما ازدادت هذه الخلوات في كيانك، تكون قد غرست في عواطفك نواة المحبة للآخرة، لله، لصفاته، خوفا منه، حبا له، طمعا به. وعندئذ يناهض خوف خوفا، ويغالب طمع طمع، ويغالب حبا حبا. حبك لله يغالب حبك للدنيا وهذه الشهوات، خوفك ممن تخاف منهم من الدنيا من سطوتهم يغالبه خوفك ممن من الله عز وجل، طمعك في الدنيا وشهواتها وأهوائها يغالبه طمعك بما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الوسائل التي تجاهد بها تقوى كلما ازددت ذكرا لله سبحانه وتعالى، وتقوى كلما ازددت خلوات لله سبحانه وتعالى. وبدون هذا لا بد أن تزداد محبتك ومخاوفك وأطماعك وآمالك الدنيوية. الدواء الثاني أيها الإخوة هو تلاوة القرآن. أن أقول الدواء الأول الإكثار من تلاوة القرآن، لكن لاحظوا لماذا لم أقل ذلك، بل جعلت الإكثار من ذكر الله هو الأول كما فعل ذلك كثير من العلماء السابقين. ذلك لأن تلاوة القرآن روحها إنما هي ذكر الله عز وجل، فذكر الله أرضية لتلاوة القرآن. أي إذا لم تروض فؤادك على ذكر الله كما قلت، فإنك إذا تلوت كتاب الله عدت إلى مظهر من مظاهر الإسلام، حركة في الأعضاء، ككثير ممن يقرؤون القرآن ويدندنونه في حركات، يقرؤون الصفحات الكثيرة في دقائق معدودة، ولكن شيئا من هذه الآيات لم تحرك من نياط قلوبهم شيئا. نريد تلاوة القرآن بعد أن تهيج عوامل ذكر الله في القلب، عندئذ يأتي الدواء الثاني، الإكثار من تلاوة القرآن. ماذا يصنع تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن ماذا تصنع؟ تلاوة القرآن تمزق الحجب الكثيفة التي تبعدك عن رؤية مآلك، والتي تبعدك عما ينبغي أن تحبه، والتي تبعدك عما ينبغي أن تحصر مخاوفك فيه. حجب كثيفة بيننا وبين هذه المخاوف وبين هذه الأمور التي ينبغي أن نطمع فيها ونحبها. ما هو السلاح الذي يمزق هذا الحجاب؟ تلاوة كتاب الله عز وجل في إطار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما تلا كتاب الله عز وجل تاجر فاض قلبه بحب تجارته ودنياه، ما تلا كتاب الله على أساس من ذكر الله، على أساس من التدبر بفؤاد تروض على ذكر الله في هذه الخلوات، ما تلا كتاب الله عز وجل إلا وجعله هذا الكتاب يبتعد عاطفيا شيئا فشيئا عن التعلق بتجارته، إلا وجعله يزور عن المعاملة بدنياه، إلا وجعل مطامعه وآماله في الدنيا العريضة تبتعد وتقل. عندما يقرأ أحدنا قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقف عند هذه الآية. أو عندما يقرأ قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة ولعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إما هذا يعني وإما هذا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. التاجر هذا الكلام ويفكر فيه ويرى أنه مقبل على هذا المصير، ما الذي يحدث؟ يحدث أن حجبا كانت كثيفة بينه وهذا المصير ترتفع وتسدل بالمقابل بينه وبين هذه الدنيا. ولكن الأمر يحتاج إلى تلاوة لكتاب الله تعالى بالمعنى الذي حدثتكم عنه. هذه التلاوة تشد القلب، تشد نياط القلب من حمأة الدنيا وأهوائها إلى المعنى الذي ذكرته لكم. الدواء الثالث أكل المال الحلال والابتعاد عن الحرام. أكل المال الحلال والابتعاد عن المحرمات. المال الحلال الحديث عنه يتعلق بالفقه الإسلامي، ويجب على كل مسلم أن يدرس وأن يعلم ما هو المال الحلال وما هو المال الحرام وما هو المال المشبوه. فإذا عرفت ما هو المال الحلال أدركت أن ثلاثة أرباع المال الذي يتقلب بين أيدي الناس اليوم هو مال حرام، هو ثلاثة أرباع البقية الأخرى مال مشبوه، وربع البقية الأخرى قد يكون حلالا. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن المال الحرام يصفح القلب، مزاج رغب في الزهد، إذن هذه بدعة حقا. ولكن العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا رأى الإنسان
أن هذا المال قد جاء من محرم بعد التنقيب والتحقيق والتدقيق، وهذا المال الثاني جاء من محرم، وهذا الثالث جاء من طريق مشبوه، فما الذي ينبغي أن يفعله إذا كان متبعا حقا لسبل مرضاة الله عز وجل؟ ينبغي عليه أن يصبر عن هذا وهذا وهذا، فإذا صبر عن هذا وهذا وهذا وقع شاء أم أبى في الزهد، وقع شاء أم أبى في التقشف، فهو لم يرضى بالتقشف لذاته ولم يرضى بالزهد لذاته، ولكنه ارتضى التخشف والزهد من أجل أنه هو الطريق الوحيد للوصول إلى ما يرضي الله عز وجل، أي للوصول إلى لقمة منزهة عن المال الحرام. ألم يكن بوسع الإمام النووي أن يأكل من ثمار هذه الغوطة؟ ألم يكن بوسعه أن يأكل مما يأتيه من مال هنا وهنا وهنا؟ كان بوسعه، ولو قرأت كتبه لما رأيته يحرم التبصر في زينة الحياة الدنيا، وهو قد سمع كما سمعنا قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ تلاها ووعاها وفهمها وفسرها، ولكنه وجد الدلائل التي اضطر إلى أن ينقب عنها، أن هذه الأموال أموال مشبوهة، لأن هنالك أراض موقوفة التبست واختلطت بأراض أخرى مملوكة، أما الأراضي الموقوفة فنتاجها لأصحابها، نتاجها لمن وقفت الأرض من أجلهم. ما أدراه أن هذه الفاكهة من هذه الأرض أو من هذه الأرض؟ إذن هو أمام مال مشبوه. ولو أن الإمام النووي لم يفطن فمه من هذا المال المشبوه، ولم يصبر على الفقر، ولم يصبر على الخبز الجاف اليابس الذي كان يأتيه من قريته نوى، لو لم يصبر على ذلك لما ترك لنا التاريخ ترجمة إمام اسمه الإمام النووي، ولما وجدت الناس يتباركون بمؤلفاته من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ولما وجدت كتابه رياض الصالحين رياضا فعلا يتقلب فيه الصالحون، ولما وجدت هذا الكتاب منتشرا كأنما هو، ولا أريد أن أشبه، ولكن كأنما هو في انتشاره بين الأيدي كأنما هو نسخة من كتاب الله سبحانه وتعالى، من أين جاء هذا؟ هذه محبة غرسها الله في قلوب الناس لأنه فطم فمه عن المحرمات، فعاش مفتنا عبد الله كأنه يرى، كان دائما في حالة شهود مع الله عز وجل، ولذلك عندما كان دائما في حالة شهود مع الله عز وجل خافه من كان خليقا به هو أن يخافه، خافه الظاهر ببرق، ولولا شهوده للرحمن عز وجل وجبروته لكان هو الذي يخاف الظاهر ببرق، لم يرضى أن يتنازل عن الفتوى وحدثتكم عنه، لم يرضى أن يتنازل عن الحق الذي أمضاه وبعث به إلى الظاهر ببرق، لم يرضى أن يتنازل عنه أبدا، وجاءه التهديد تلو التهديد ولم يتنازل. وقد ذكر كثير ممن ترجموا له أن الظاهر ببرص استدعاه وأنه ذهب إليه وناقشه الظاهر ببرص في هذه الفتوى، قال له حل بقى بدنا ناخذ أموال من الناس، في عندي منا صليبيين ومغول بدنا نحارب. قال له هذا شرع الله ولا يتبدل. قالوا وقد كان فوق رأس الظاهر ببرص جلدان لنمرين أو لسبعين كان قد زين بهما الجدار من فوق رأسه. فقال له الإمام النووي بعد أن ألح الظاهر ببرص الجدار، قال هذا هو الحق أو لا فلا أسلطن عليك هذين. والتفت فرأى أن سبعين قد فغر بكل قد فغر كل منهما بفيه نحوه. هذا أمر نحن عندما نسمعه بداهة ما نعجب، ولكن أيها الإخوة هذا ما يفعله الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل العبد من نفسه منزلته منك. أي انظر ما هي منزلة الله عز وجل عندك، كذلك منزلتك عند الله عز وجل. فإذا كنت تعبد الله كأنك ترى دائما في شهود لله، ترى الدنيا، ترى في الدنيا صانعة، ترى الناس، ترى من خلال الناس خالقهم، ترى أولي البطش والقوة والطغيان، ترى من وراء ذلك مالكهم، ترى النعمة ولكنك لا تبصر من خلالها إلا ذات المنعم. إذا كنت دائما في هذه الحال فإن الله عز وجل يطفي هيمنة عليك، يطفي مظهرا من مظاهر جبروته على كيانك. فالناس عندئذ يرهبونك، الحاكم يرهبك، كل من كان جديرا بك أن تخافه يصبح هو الذي يخافك. وما قصة العز بن عبد السلام عنكم ببعيدة، عندما قضى بأن المماليك مماليك وأن المملوك إذا لم يعتق لا يجوز أن يتصرف لأنه عبد، وهؤلاء المماليك لم يعتقوا عتقا شرعيا، فنادى بفتوى واسعة في الملأين أن هؤلاء حكام يعني بمصر مماليك وأرقاء لا تصح معاملتهم ولا يصح الشراء والبيع والتصرف منهم إلا بعد أن يعتقوا العتق الشرعي فيصبحوا أحرارا، وعندئذ يجوز لهم ذلك. وقام من أراد أن يقتل العز بن عبد السلام وقال بينه وبين نفسه: ما أيسر أن أخرس لسانه في فمه إذا قطعت منها الرأس الذي يفكر بهذا التفكير. وذهب الرجل وهو يحمل سيفه إلى دار العز بن عبد السلام وقد ظهر الغضب على وجه أحد المماليك، وطرق الباب، نظر ابنه من خصاص غرفة عليا فوجد أحدهم وقد امتشق السيف بيده، قال له: يا أبتي لا تفتح، إنه الموت، إنه كذا وكذا. ولكن العز بن عبد السلام الذي كان قد وصل إلى درجة الإحسان الشهود قام بكل تؤدة يسير نحو الباب وهو يقول: يا بني إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. فخرج وفتح الباب ووقف، قال له: ماذا تبغي؟ وها هنا محل الشاهد، إذا بالرجل الطاغية الذي جاء وقد وضع القتل بين عينيه والغضب يتطاير من وجهه، إذا به ينقلب إلى حالة معاكسة تماما لتلك الحالة السابقة، إذا بالخوف يسيطر على مجامع فؤاده، وإذا بيده ترتجع، وإذا به انسكب في حالة أخرى غير الحالة التي كان يعهدها، وإذا به هو يقول له: يا سيدي ماذا تصنع بنا؟ هكذا يقول: لابد أن أنادي عليكم أنه مماليك، ولا بد أن يأتي صاحب كل مملوك من هؤلاء المماليك فيعلن أنه حر أو يبتاعه ثم يعتقه، وعندئذ تصبحون حكاما وتصبح تصرفاتكم جائزة. قال: يا سيدي أولا بد من هذا؟ قال: نعم لا بد من هذا. وأعلن هذا الإعلان ونودي على هؤلاء مماليك للبيع، وتم الأمر كما شاءه الله لا كما شاء العز بن عبد السلام. ولكن العز بن عبد السلام ماذا كان؟ كان مظهرا من مظاهر صفات الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك بسبب من الإحسان. لكن كيف وصل إلى الإحسان؟ وصل إلى الإحسان بواسطة ممارسات، منها هذا الذي أقوله لكم: ذكر الله، تلاوة القرآن، أكل المال الحلال، وشروط أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله عز وجل.